أهلا ومرحبا بكم المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 8 فبراير للعام 2023. وفي جولة اليوم رأي النازحين حول اتفاق القاهرة فيما يختص بجانب العدالة الذي أغفل محاسبة المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، وآدم الشريف يعلق قانونيا. وأيضا الناشط في شرق السودان خالد محمد نور يتحدث عن الاستثمارات في محلية عقيق بولاية البحر الأحمر وورشة القاهرة، وأيضا يتحدث عن اتفاق شرق السودان، وأيضا يتحدث عن مخرجات ورشة القاهرة بشأن اتفاق شرق السودان. وأيضا جانب من كلمة خالد عمر يوسف القيادي في الحرية والتغيير المركزية عقب لقائهم الآلية الثلاثية اليوم بالخرطوم. والخبير القانوني صالح محمود يتحدث عن الخلافات المعلنة بين البرهان والكباشي من جهة وحميتي من جهة أخرى، وتأثير هذه الخلافات على العملية السياسية الجارية في السودان الآن. ونختم جولة السودان اليوم بنتائج الاستبيان الذي أجراه برنامج جولة السودان على المتابعين في السوشيال ميديا حول التباينات بين الجيش والدعم السريع التي تصهر بين الطرفين حول عدد من القضايا وما مستقبل العلاقة بين الجيش والدعم السريع. والعميد معاش عبد الكريم الجوني يعلق على نتائج الاستبيان. كالعادة نبدأ بعناوين الأخبار.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو وتلفزيون دبنجا ليوم الأربعاء الموافق 8 فبراير 2023. المبعوثون الدوليون الستة يؤكدون دعمهم للاتفاق السياسي الإطاري ويعتبرونه الأساس لتكوين الحكومة المدنية القادمة في السودان، ويطالبون بالإسراع في تشكيل حكومة مدنية. القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري تتوقع أثرا إيجابيا لزيارة المبعوثين الدوليين في إقناع القوى المتفق عليها بالتوقيع. خالد عمر يوسف المتحدث باسم قوى الاتفاق الإطاري يؤكد التمسك بالأطراف المحددة في الاتفاق الإطاري. خالد عمر يتوقع مشاركة واسعة في ورشة شرق السودان التي تنطلق الأسبوع المقبل، وورشة القاهرة تقترح منبرا منفصلا لقضايا الشرق. الحكومة البريطانية تعلن دعمها للاتفاق الإطاري وتطالب بضرورة توسيع المشاركة والوصول لاتفاق نهائي توطئة لتشكيل حكومة مدنية. الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة بقيادة خالد شاويش ترفض مخرجات ورشة القاهرة بشأن شرق السودان وتعلن التصدي لأي محاولة لإلغاء مسار الشرق. يعقوب فوري المنسق العام لمنسقية النازحين واللاجئين يعلن رفضه لمخرجات ورشة القاهرة فيما يتعلق بقضية العدالة ويتمسك بالعدالة الدولية. صالح عيسى رئيس الإدارة العامة للنازحين يدين تغييب النازحين من ورش الخرطوم والقاهرة ويتمسك بتسليم المطلوبين للجنائية. المحامي صالح محمود أطراف المكون العسكري متفقة على الاستمرار في السلطة والخلافات بينها ثانوية. وزارة المالية تنفي عجزها عن الإيفاء بدفع المرتبات وتعلن اكتمال صرف مرتب يناير خلال يومين وحرصها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين في الدولة. الخبير الاقتصادي الدكتور صدقي كابلو ينتقد إخفاء موازنة 2023 ويعتبر ذلك غيابا للشفافية وتعتيما متعمدا للإفلات من الرقابة الشعبية. لجان المقاومة تسير موكب 8 فبراير إلى القصر الجمهوري، ولجنة الأطباء تكشف عن 11 إصابة في موكب الثلاثة. تقرير للمركز الأفريقي للعدالة ودراسات السلام يكشف أن الأحداث التي اندلعت في إقليم النيل الأزرق في أكتوبر الماضي أدت لمقتل ما يقارب من 191 شخصا وإصابة 220 آخرين. مقتل مواطن وإصابة آخر في إطلاق نار على عربة غربي نيتتي بولاية وسط دارفور. حريق هائل يندلع بإحدى القشارات بمحلية بليل في ولاية جنوب دارفور واستمرار حصر الخسائر. كان هذا الخبر الأخير من عناوين النشرة، وإلى اللقاء.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، والبداية من ختام ورشة القاهرة التي اختتمت أعمال أمس، ونبدأ بجانب العدالة الذي جاء في هذه الورشة. لم يشير إلى مصير المطلوبين إلى المحكمة الجنائية، وأشار إلى أن هنالك مفوضية خاصة بالمصالحات. هذه المفوضية لها حق العفو العام والعفو الخاص لأهل المصلحة. والبداية مع الأمين العام والرئيس المكلف للإدارة العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين شيخ صالح عيسى. مرحب بك شيخ صالح، وما رأيكم فيما يختص بالعدالة في اتفاق مؤتمر القاهرة؟
أنا رأي واضح شديد جدا جدا. العدالة هي مطلب أساسي ومدخل إلى السلام ومدخل إلى الأمن والاستقرار والتنمية. بدون العدالة طبعا نحن يعني ما بكون في سلام ولا في أمن ولا استقرار، ونحن هنكون موجودين في معسكراتنا ولم يكون في عدالة. وكل الاتفاقيات اللي فاتت أكثر من 46 اتفاقية في عصر النظام السابق فشلت تماما، وحتى الآن إذا الاختلافات دي كلها ما عالجت قضية العدالة، يعني نحن بنعتبر أن الناس بيكرروا في تجارب بتاعت الفشل فقط، لكن ما بكون في نجاح بالنسبة للسلام ولا بالنسبة للأمن ولا للاستقرار.
ونبقى فيما جاء بما يختص بالعدالة، والآن نستمع إلى الشيخ يعقوب محمد عبد الله فري المنسق العام لمعسكرات النازحين واللاجئين.
هو طبعا ناس مجموعة القاهرة ولا مجموعة وين ولا مجموعة أي مجموعة، المجموعات كلها عبارة عن إنه داري يشتركوا جنائيا، وكل ناس غالبيتهم مشتركين اشتراك جنائي، يعني إنه في ناس يعني من قبل إنحاء البشير كانوا مشاركين، وفي ناس إنه مشاركين مشاركة جديدة. فإنه أنا هنشوف إنه ليه ناس اللي جاتوا في القاهرة وبتكلم عن الأفو، لماذا؟ ولماذا دولة القاهرة أو دولة مصر بقبل الكلامات زي ذاته؟ إذا كان مبادرة مصرية زي ذا نحن كناس ضحايا أصلاً، أن إحنا ما عندنا عطنا علاقة بمبادرة مصرية، لأن بكون إنه مبادرة بتاع الإجرام. أن إحنا ما عندنا حاجة اسمه زول يذبق ويقول دائر العفو، أن إحنا ما عندنا وجود كنازحين ولا جين، ما عندنا وجود في 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 في, في الجلسة بتاعهم أو في المبادرة بتاعهم أو في يعني العمل اللي هم ماشيين به. لماذا الناس دائما يتستروا انه كلهم دائما يتكلموا عن الابو ودائما يتكلموا عن برامج من هم دائما يمشي وودوهم للسلطه وودوهم للمال؟ فانه نحن ما بنكون ما جزء، ما كنا جزء ولم نكون جزء، وما دون الدعوه ذاته، وده استفزاز يعني لمشاعرنا يعني احنا ذات.
ونبقى في ذات الموضوع وننتقل الى الاستاذ المحامي ادم الشريف بما جاء في اتفاق مؤتمر القاهره حول العداله.
طيب انا حقيقه في اعتقادي انه ما دفع انه المسائل المتعلقه بقضايا العداله وتحقيق سياده حكم القانون، المساله اللي دفعت انه المسائل تطلع خارج السودان وبالذات في احداث دارفور، المجتمع الدولي او مجلس الامن الدولي توصل الى انه القضاء السوداني غير قادر وغير راغب في محاكمة المجتمع بهم بارتكاب جرائم في دارفور. ولما كانت هذه الجرائم بتحدد الأمن والسلم الدوليين مثل جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، تم إحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية. لماذا تمت الإحالة؟ لأنه زي ما قلت إنه قضاء السودان غير راغب أو غير قادر، لأنه الفترة بتاعت حكم الإنقاذ كان لا يوجد استقلال للسلطة القضائية، إضافة لأنه القوانين السودانية في لحظة ارتكاب هذه الجرائم في الفترة من 2003 إلى 2009 في القانون السوداني ليست هنالك جرائم مثل جريمة الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية غير مضمنة في القانون الجنائي السوداني، وبالتالي لا عقوبة ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. ده مبدأ قانوني راسخ، لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. فكون هذه الجرائم غير موجودة في القانون السوداني بيغل المحاكم السودانية غير مختصة أو غير قادرة إنها تحاكم هؤلاء المرتكبين. أعتقد أنه ليس أمام حكومة السودان سوى أن تسلم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، وهي المحكمة الجنائية الدولية ليست محل يعني ما لها هي فقط. المحكمة الجنائية الدولية عبارة عن قوانين دولية ذات اختصاص يمكن أن تنعقد المحكمة داخل السودان أو في منطقة تانية لكن بقضاء دوليين وفقا للقانون الدولي الإنساني. ومعروف قانونا أن الجرائم ضد الإنسانية والجرائم الإبادة الجماعية لا يجوز التنازل عنها يعني هي ما حقاص لا ولي أدم لأنها زي ما قلنا هي جرائم دولية وجرائم متعلقة بالأمن والسلام الدولي. وبالتالي إذا كانت ورشة القاهرة لقوة الكتلة الديمقراطية إذا توصل لهذه فأعتقد أن هذا حبر على ورق ولا يساوي شيء. وبالتالي القضاء الدولي والمجتمع الدولي مثلا في مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية سوف تتدخل وتطالب بتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية.
مرحبا بكم المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم في راديو دبنجا. والآن ننتقل إلى ولاية البحر الأحمر مع الناشط خالد محمد نور الذي التغته جولة السودان في حديث عن الاستثمارات في محلية عقيق بولاية البحر الأحمر، وأيضا يتحدث عن مخرجات ورشة القاهرة بشأن اتفاق شرق السودان، وأيضا يتحدث عن ورشة الشرق المزمع انعقاده خلال الأيام المقبلة. مرحبا بك.
هو الحاصل انه طلع من مدير التنفيذي المحلية خطاب بتاع عدم ممانعة. لمشاريع استثمارية في جزيرة ابن عباس مقابلة لعقيق مباشرة. ولمساحة على الساحل في عقيق ذاته تقدر ب 49 كيلومتر. فكان مريب اول حاجه الاهالي الحقيقيين اللي قاعدين في المنطقه كان ما عندهم فكره عن طبيعه النشاط ده. ولا في استشاره بالنسبه لهم ولا ما في اي حاجه طرحت. على حسب ما يتداولوا هم انه ده المدير التنفيذي محمد عمر دبال مع مجموعة بسيطة ومتنفذة هم الأمض والغرار ده اللي هو تحديدا الأراضي دي مخصصة بقت لرجل الأعمال المعروف أشرف سيد أحمد الكاردينال. واللي بيباشر الشغل ده أخوه أسامة سيد أحمد الكاردينال الآن في بورسودان. تاني كان بالنسبة لنا يعني ملفت جدا أنا بالنسبة لي على مستوى الشخص الآن إنه شنو طبيعة الاستثمار اللي بتكون مساحته 49 كيلومتر. إحنا بنتكلم تحديداً عن مسافة عن نفس المسافة ما بين بورسودان إلى سواكن. ما بنتكلم عن يعني ما مسافة شوية دي، بنتكلم عن ساحل طويل عريض. يعني دي حتة 49 كيلومتر دي ممكن تنشأ فيها مواني، ممكن مش ميناء، ممكن تنشأ فيها. شنو طبيعة الاستثمار؟ يعني قال إنه حيكون مثلاً استزراع سمكي. إيه هو استزراع سمكي في مسافة 49 كيلومتر؟ يعني
لو انتقلنا لمحور تاني اللي هو الملف بتاع قضية شرق السودان والمقترحات اللي خرجت بها ورشة القاهرة وورشة الخرطوم التي ستنعقد الأسبوع المقبل للقوى الموقعة على الاتفاق الإطاري، في رأيك هذه الجهود هل ممكن أن تحل الأزمة في شرق السودان؟
والله شوف يعني ده مرتبط بشكل رئيسي هل حيتم حل القضايا ذات العالقة بين الفريقين المشاركين ديل، المجموعة اللي وقعت في 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 في, في القاهرة والمجموعة بتاع الاتفاق الإطاري، لأنه المسألة هي اللي حتكون يعني حاسمة في هتكون هي حاسمة في الصراع ذات نفسه. يعني الحاجة الكويسة بالنسبة لي، الحاجة الملفتة بالنسبة لي، إنه الآن كل الأطراف المؤثرة هي جزء من تكتل أوسع. يعني نلقى في القاهرة التريك ونلقى اللمين داود ونلقى موسى محمد أحمد وظهر الآن نضرار وظهر برضو مبروك مبارك سليم، ما عارف حتى إذا كان هو الأسود الحرة شككت في إنه هم شكلوا في انشقاق، لكن على أي حال دي كل المجموعة بغادي. وهنا بنلقى المجموعات الداعمة لمسار الشرق، ناس خالد الشاويش وناس أسامة سعيد، وبنلقى معهم حزب التواصل ومؤتمر بيجا حرية وتغيير. فالمجموعات ديل إذا تم توافق ما بين المجموعتين ديل ذات نفسهم، المجموعة بتاع الكتلة والمجموعة بتاع الاتفاق الإطاري، فأنا أتوقع أنه يتم حل أو على الأقل تهدئة للوضع في شد السودان، لأنه ديل الفرقاء الرئيسيين اللاعبين الرئيسيين في المشهد. لكن إذا كان ما وصلوا الاتفاق، وإذا كان الحال يعني زي ما هو عليه الآن، أو بقت جهة واحدة هي وصلت الاتفاق أو تسوية مع العساكر، وجهة تانية ما وصلت الاتفاق، فمن الواضح أنه كالعادة حيتم تحويل المجموعة اللي هي خارج الاتفاق ده، حيتم تحويلها لمخلب غط، وتبدأ في عمليات إغلاق الشرق والعمليات اللي شاهدناها اللي أدت لسقوط الحكومة الانتقالية بالأساس.
مرحبا بكم المستمعون الكرام في برنامج جولة السودان اليوم، والذي يأتيكم من راديو وتلفزيون دبنجا. والآن نستمع إلى جانب من كلمة خالد عمر يوسف القيادي في الحرية والتغيير عقب لقائهم الآلية الثلاثية صباح اليوم.
أساس الاتفاق الإطاري أنه يستأنف الدعم للسودان اللي كان انقطع بسبب انقلاب 25 أكتوبر. أدركوا أيضا وأوضحوا أيضا إدراكهم للتحديات اللي قاعد تواجه العملية السياسية في السودان، واستعدادهم لمساعدة كل الأطراف للوصول إلى حل سياسي نهائي في أقرب وقت ممكن. يعني ستتواصل سلسلة لقاءاتهم مع كل الأطراف الفاعلة في خلال اليوم وغدا، ونحن نتوقع أنه يكون في أثر إيجابي لهذه الزيارة على مجمل العملية السياسية. من جهة أخرى، يوم الأحد القادم إن شاء الله 12 فبراير ستستأنف المناقشات القضايا المتبقية، هيكون في مؤتمر شرق السودان، والمؤتمر بيركز بشكل عام على القضايا بتاعت السلام والتنمية المستدامة وكيفية إزالة التهميش عن إقليم شرق السودان، وهو أكثر أقاليم السودان تعرضا للتهميش، واللي بيستحق إنه يكون في مناقشات جادة حول كيفية إيجاد خارطة طريق تتعامل من خلال الحكومة المدنية الانتقالية التي ستتأسس على العملية السياسية الجارية الآن، كيف ستتعامل مع هذا الملف المعقد بما يعود أولا وأخيرا بمصلحة إنسان الشرق. الآلية الثلاثية أكملت استعداداتها، وزي ما أنتم تابعتوا هي بالأمس أعلنت عن إكمال استعداداتها لانطلاق المؤتمر يوم 12 فبراير القادم، الأسبوع القادم، ومتوقع أنه تكون فيه نسبة بتاعت مشاركة واسعة مثل ما اتسمت به مشاركة أصحاب المصلحة المختلفين في المؤتمرين السابقين، مؤتمر السلام ومؤتمر تفكيك نظام 30 من يونيو. وأعتقد بأنه المؤتمرات خدمت واحد من الأهداف الرئيسية اللي صممتها من أجلها الأطراف الموقعة اتفاق الإطاري، وهو كيفية السعي من أجل اكتساب العملية السياسية الشمول اللازم ومشاركة أوسع قطاعات ممكنة من الشعب السوداني. المؤتمرين السابقين شهدوا مشاركة أكثر من 4400 مشارك ومشاركة من كل ولايات وأقاليم السودان، مثلوا قطاعات مختلفة من أصحاب المصلحة، من النازحين، من لجان المقاومة، من الشباب، من النساء، من المجتمع المدني، من القوى السياسية غير الموقعة. وارتفعت نسبة المشاركة بتاعت النساء في المؤتمر الأخير إلى 38%، وبنأمل في أنه بقية المؤتمرات تفوق نسبة 40% اللي كلنا واضعينها كحد أدنى لمسألة المشاركة النسوية. أيضا نحن ندرك ونعلم بأن قضية القبول الشعبي للاتفاق هي مسألة رئيسية، لذلك نحن دعاة الشمول الرئيسيين في الحقيقة أنه يجب أن تكون هذه العملية شاملة. لكن الشمول لا يعني إغراق العملية بواجهات النظام البائد. جوهر الانتقال هو الانتقال من الوضعية التي خلقها نظام 30 من يونيو والتي ثار الشعب السوداني ضدها إلى نظام ديمقراطي، وبالتالي جوهر الشمول هو حول القوى الديمقراطية وحول قوى الثورة والتغيير. ده جوهر الشمول، وبالتالي سنظل نركز باستمرار على كيفية التواصل الإيجابي مع رجال المقاومة، مع القوى السياسية الديمقراطية، مع المجتمع المدني الديمقراطي، مع كل قطاعات الشعب السوداني الراغبة في التغيير حقا، مش الراغبة في إنها تعود بالناس إلى ما قبل 11 أبريل.
مرحبا بكم المستمعون الكرام في برنامج جولة السودان اليوم. والتصريحات التي صدرت من رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان والفريق الكباشي من جهة وحميتي من جهة أخرى بشأن العملية السياسية الجارية في البلاد، هذه التصريحات أثارت استفهامات عديدة وأثارت مخاوف عدد من المهتمين بالعملية السياسية من أن تؤدي إلى انهيار العملية السياسية في البلاد. جولة السودان التغت الخبير القانوني صالح محمود للتعليق على الخلافات المعلنة بين البرهان والكباشي من جهة وحميتي من جهة أخرى وتأثير هذه الخلافات على العملية السياسية الجارية الآن في السودان. مرحبا بك.
الحقيقة ما يدور يعني من خلافات معلنة وغير معلنة هي في واقع الأمر خلافات ثانوية بالنسبة لي وتناقضات ثانوية. نازل متفقين في حكم البلد بالطريقة بتاعت العساكر عن طريق السيطرة على السلطة بالطريقة اللي يعني تعبر عن أنه هذه المجموعة هي امتداد للنظام الفائز نظام عمر البشير وماشيين في نفس الخطوات وفي نفس السياسات. والدليل على ذلك ما يدور في دارفور من استمرار الانتهاكات وغياب حكم سيادة حكم القانون وعدم احترام كرامة الإنسان والفساد المستشري في البلد كل مسؤولين عن هذا. ومساعدهم في دية في هذا الاتجاه القوى الإقليمية ذات المصالح في أن يكون المكون العسكري موجود في السلطة، كذلك القوى الدولية، وكذلك تهافت بعض القوى السياسية في الداخل اللي يعتبروا يعني حوافن سياسية لهذا النظام. ومهما قيل أن هناك اختلافات تظل في الجوهر هي اختلافات وتناقضات ثانوية، ولكن طبيعة الحال إنهم متفقين على الاستمرار في السلطة. والدليل على كده إنه بيجهزوا مبكرا حتى للانتخابات اللي بتفسح المجال لعودتهم مرة أخرى هم وحلفائهم في من السياسيين. وعلى كل حال يعني الخلافات الظاهرة تتم تجاوزها دائما بمساعدة الحلفاء الإقليميين والدوليين. يعني تلاحظ في إنه الليلة وبكرة في عدد من المبعوثين الدوليين بما فيهم وزير خارجية روسيا، هذه الجهات كلها وزيارة وزير الخارجية وزير خارجية حكومة إسرائيل، ده بيأكد إنه هؤلاء المجموعة الموجودة في السلطة وحلفائهم سواء كان يعني في والحرية والتغيير المركزي أو التوافق أو الكتلة الديمقراطية اللي مشوا لمصر في نهاية الأمر هم حلفاء المكون العسكري في نهاية الأمر.
ونختم جولة السودان اليوم بنتائج الاستبيان الذي أجراه برنامج جولة السودان اليوم على المتابعين في السوشيال ميديا، وطرحنا لهم سؤال: تشهد العلاقة بين الجيش والدعم السريع تباينات بين الفينة والأخرى حول عدد من القضايا، ما مستقبل العلاقة بين الطرفين في رأيك؟ 28% أجابوا مزيد من التوتر والصدام، و 18% أجابوا بضرورة معالجة الخلافات مع بقاء الطرفين في حال استغلالية، و 70% أجابوا بضرورة اندماج الدعم السريع في الجيش. هذه النتائج توجهنا بها إلى العميد معاش عبد الكريم الجوني للتعليق على نتائج الاستبيان. مرحبا بك سعادة العميد. وحول السؤال الذي طرحناه على المشاركين في السوشيال ميديا حول التباينات في العلاقة التي تصهر بين الفين والأخرى بين الجيش والدعم السريع، وما مستقبل العلاقة بين الطرفين؟ مرحبا بك.
العلاقة بين الدعم السريع والقوات المسلحة علاقة يعني قديمة، وعلاقة بتتبني على القيادة والسيطرة، وهي يعني الدعم السريع أصلا أنشأ تحت قيادة القوات المسلحة، وهو كان جزء من القوات المسلحة في زمن عمر البشير وزمن حكومة الإنقاذ. يعني بدأ باستخبارات الحدود وتطور إلى أفواج الحدود وبعدها إلى الدعم السريع، طبعا يلحق على الأمن، ثم عاد للقوات المسلحة بموجب قانون يعني مجاز من المجلس الوطني أنه يخضع للقائد العام للقوات المسلحة. وحقيقة العلاقة دي علاقة حميمية، وكانت علاقة محترمة في ظل التنسيق، في ظل العمل المشترك العملياتي، في ظل الإدارة، في ظل القيادة التراتبية، فكان في احترام وفي تواصل وفي تنسيق على مستوى أعلى المستويات وأفقي وراسي. لكن حقيقة في الآونة الأخيرة طبعا ظهرت بعض التوترات المتعلقة ببعض المسائل السياسية والقضايا التنافس يعني المستمر بين الشخصيات القيادية للدعم السريع ولقيادة الدولة في 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 المجلس السيادي. حقيقة يعني بدأت يعني تظهر في العلن وفي مسائل يعني خطيرة جدا على مستوى الأمن القومي وعلى مستوى وحدة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بالنسبة للدولة، لأن أي صراع بين وحدات أصيلة في تكوين المنظومة الأمنية لها أبعاد الخطيرة على أمن البلد وأمن المنطقة ككل. حقيقة يعني ما أظن أنه يكون هنالك يعني مواجهة بين الدعم السريع والقوات المسلحة، لأنه هي جزء مكمل لبعض. كل هذه يعني الصراعات صراعات محصورة في مصالح شخصية ومصالح قيادات، وهي لا ترغى أنها تكون يعني تزج بهذه القوتين في مواجهة. هو فعلا بدت مظاهر القوة الموازية وبدت مظاهر التنافس على مستوى القيادة بتاعت الدولة، وبدت مظاهر الاستقطاب للمخابرات الأجنبية وللمصالح المحاور والمصالح العالمية، ودي الخطورة فيها. يعني بدت هذه المحاور تلعب أدوار كبيرة جدا في يعني توسيع شقة الخلاف بين القيادتين. نحن شهدنا في المنطقة في الفترة الأخيرة دي يعني تنافس غير محدود بين القائد حميتي قائد القوات الدعم السريع وبين الفريق البرهان رئيس الفريق أول برهان رئيس المجلس السيادي، لكن ما كانت هي يعني ترقى مواجهة أصلا. وبرضو يا إخواننا الإعلام بيجي يلعب دور في توسيع الشقة بين المنظومتين الأمنيتين. والوثيقة الأخيرة وثيقة مسألة دمج القوات الدعم السريع في القوات المسلحة أمر حتمي طبعا، ومستقبلا لا بد من يعني دمج الدعم السريع في القوات المسلحة كمنظومة عسكرية جيش موحد. وحقيقة يعني من تحفظات القائد حميتي من حقه يتحفظ في الفترة دي فترة حرجة، يكون جيشه ده يعني بوضعية خاصة وامتياز خاص، لأنه المسألة بتاعت الانتقالية دي تحتاج لإصلاح بعض القضايا، يعني الإصلاح الأمني الموجود في الاتفاق الإطاري ده مهم جدا. أتمنى أنه أخواننا في القوات المسلحة، في قيادة القوات المسلحة، القوات المسلحة منظومة قائمة لكن بتحتاج لإصلاح في الفترة الجاية دي، إصلاح في القيادات دي حاجة ما دار لأي كلام ولا دائرة مساومة، لأن أخواننا إذا ما تم إصلاح ما حتكون في توافق.
شكرا سعادة العميد معاش عبد الكريم الجوني لمشاركتك معنا في برنامج جولة السودان، والشكر لكل من شارك بالإجابة على هذا السؤال في مواقعنا المختلفة على السوشيال ميديا. وبهذا المستمعون الكرام نكون قد وصلنا بكم إلى ختام جولة السودان اليوم. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحيا الفريق العامل، إلى لقاء.